آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا إلى قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. استمعنا إلى هذه الآية وإلى بقية ما تلاه إمامنا في هذا الصباح في صلاة الفجر. والذي أحب من إخواني المسلمين أن يعتنوا بالقرآن الكريم حفظا وفهما وعملا، أن يعتنوا بالقرآن الكريم حفظا وفهما وعملا، لأن الله تبارك وتعالى بين في القرآن الكريم أنه إنما أنزل هذا الكتاب ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليتدبروا آياته يعني ليتفهموها حتى يعرفوها، وليتذكر أولو الألباب أن يتعظ أولو الألباب بما فيها من الأحكام والأخبار. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا بين الله عز وجل أن الذين لا يعلمون الكتاب إلا قراءة أميون، فقال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، أي إلا قراءة، وإنهم إلا يظنون. وهذا حق بلا شك، إذ لا فرق بين من يتلو القرآن لفظا دون أن يفهم شيئا من معناه وبين رجل لا يعرف قراءة القرآن. وإن كان الأول يؤجر ويثاب على تلاوة القرآن، لكن من حيث التطبيق العملي لا فرق بينهما. لذلك أحث إخواني على تفهم معاني القرآن الكريم، وأن يرجعوا في ذلك إلى التفاسير الموثوقة كتفسير ابن كثير وغيره، وإلى العلماء الموثوق بهم علما وأمانة حتى يتعلموا كتاب الله عز وجل. وأحث إخواني على أن نطبقوا ما جاء في هذا القرآن الكريم، لأن هذا هو العقل، كما قال تعالى: وليتذكر أولو الألباب، يعني أولو العقول. لأنه ليس من العقل أن تقرأ القرآن وتفهم معناه ثم لا تطبقه، فإن هذا يعني أن الإنسان عاند، وإلا لكان يجب عليه أن يطبقه. وتأمل قوله تعالى: ليتدبروا آياته وليتذكر من أولو الألباب، أولو العقول، هم الذين يتذكرون بالقرآن، يصدقون بأخباره ويعملون بأحكامه ويتلونه حق تلاوته. وأضرب مثلا برجل يقرأ قول الله تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذا كان لا يعرف معنى إقامة الصلاة فكيف يقيمها؟ لا يمكن. إذا كان لا يعرف إيتاء الزكاة وما هي الأموال الزكوية وما قدر الزكاة وإلى من تصرف، لم ينتفع بالقرآن. إذن لا بد أن نتفهم معنى القرآن من أجل أن نطبقه. واعلم أيها الأخ المسلم أنك إذا قرأت القرآن وفهمت معانيه فإن عملت به كان حجة لك، وإن لم تعمل به كان حجة عليك، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. إذن ما في مرتبة بين هذا وهذا، إما أن يكون لك وإما أن يكون عليك. فيكون لك إذا عملت به، ويكون عليك إذا لم تعمل به. نعود إلى قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. هذا البلد، البلد المشار إليه هو مكة، وآمنا يعني آمنا من فيه، ونفس البلد آمن، كل ما في مكة وحرمها كله آمن، حتى الصيود، حتى النبات. ولهذا يحرم صيد الحرم، فلا يجوز أن يصطاد الإنسان حمامة ولا أرنبا ولا ظبيا ولا غير ذلك من الصيود، لقول الله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في عدة أحاديث أنه لا يصاد صيد الحرم، حتى الجراد من الصيد، فلا يجوز للإنسان أن يصطاد جرادة واحدة لأنه من الصيد. فأما ما ليس بصيد فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا القسم الأول ما جاز تذكيته ونحره كبهيمة الأنعام، والقسم الثاني ما أمر بقتله مثل ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداء والعقرب والفارة والكلب العقور. كل ما أمر بقتله فإنه يجوز أن يقتل في الحل والحرم، ومن ذلك الأوزار، السام الأبرص، فإنه يجوز قتله في الحل والحرم، وفي قتله أجر لمن قتله، ولا سيما إذا قتله في أول مرة فإنه يؤجر بمئة حسنة. القسم الثالث ما لم يؤمر بقتله ولم ينهى عن قتله، كبقية الحشرات كالصراصر والخنفساء والجعلان وما أشبهه، فهذه ليس لها حكم بالنسبة لإضافتها إلى الحرم، بمعنى أنه إذا جاز قتلها خارج الحرم جاز قتلها في الحرم. ومن أمن الحرم أنه لا يجوز للإنسان أن يحش حشيشة ولا أن يعضد شجرة، فإن ذلك محترم، فلو وجدت شجرة لم ينبتها الآدمي وإنما نبتت بأمر الله عز وجل فإنه لا يحل لك أن تأخذ منها ورقة ولا غصنا ولا أن تقطعها كلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مكة: لا يعضد شوكها. إلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استثنى شيئا واحدا، هو الإذخر، استثناه النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة عمه العباس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلن تحريم شجرها وحشيشها قال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لبيوتهم وقبورهم، فقال إلا الإذخر. أما كونه للبيوت فلأنه يجعل فوق السقوف ويوضع عليه الطين، وأما القبور فإنه يجعل بين اللبن إذا دفن الميت ووضع عليه اللبن، فإنه يجعل هذا بين اللبن حتى لا ينزل التراب على الميت. ولكن لو أن إنسانا فعل ما يوجب الحد في مكة، فهل يكون هذا الرجل آمنا بمعنى أننا لا نقيم عليه الحد؟ الجواب لا، نقيم عليه الحد سواء كان قصاصا أم قطع يد أم جلدا أم حبسا، أي عقوبة لذنب فعله الإنسان في الحرم فإنها تقام عليه، لأنه لما انتهك حرمة الحرم بهذه المعصية التي أوجبت الحد صار لا حرمة له. فلو زنى إنسان في الحرم، يعني في مكة وحرمها، فإنه يقام عليه الحد. وما هو الحد الذي يقام على الزاني؟ الحد الذي يقام على الزاني إما رجم بالحجارة حتى يموت، وإما جلد 100 وتغريب عام. يكون رجما إذا كان الزاني محصنا، يعني قد تزوج وجامع زوجته، فإنه يقام عليه الحد إذا زنى رجما بالحجارة، سواء بقيت الزوجة معه أم لم تبقى، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب بالثيب، البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام. والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. والثيب هو الذي تزوج وجامع زوجته، فهذا لا بد أن يرجم بالحجارة حتى يموت، يعني بمعنى أن يجتمع الناس حوله ويأخذ كل واحد حجرا ويرميه به حتى يموت. قد يشكل هذا على بعض الناس فيقول: لماذا لا نقتله بالسيف لأنه أسهل وأسرع؟ والجواب عن هذا أن يقال: إن هذا الرجل لما تلذذ التلذذ المحرم بهذا الزنا، وهذا التلذذ شمل جميع بدنه، كان من المناسب أن يذوق جميع بدنه ألم العقوبة، وهذا لا يكون إلا بمثل هذا الفعل. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة؟ فإذا قال قائل: أيما أحسن لهذا المرجوم، أن نقتله بالسيف حتى يموت بسرعة أو أن نرجمه بالحجارة؟ أيما أحسن؟ هل أول أحسن أريح؟ لكن يقال في الجواب: إما أن هذا مستثنى من قوله إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإما أن يقال إحسان القتلة أن يقتل المقتول على حسب الشريعة الإسلامية. وعلى هذا فنقول: الرجم أحسن من القتل بالسيف، لأنه موافق للشريعة الإسلامية. كذلك لو أن سارقا سرق في مكة، هل نقول إن هذا الرجل آمن فلا نقطع يده أو نقطع يده؟ يجب أن نقطع يده، لأن هذا الرجل انتهك حرمة الحرم فلم يكن له حرمة. وعلى هذا فقوله تعالى عن إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا يستثنى منه ايش؟ إقامة الحدود على من فعل أسبابها في الحرم لأنه انتهك الحرمة فلم يكن له حرمة، بل إن هذا من حرمة الحرم، لأننا إذا أقمنا الحدود على مرتكب الجرائم في الحرم كان ذلك وسيلة لأمن الحرم. ثم قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني باعد بيني وبين عبادة الأصنام أنا وبني. وقول وبني لا يعني أن ذلك خاص بالرجال، لأن بني إذا أضيفت إلى غير واحد شملت الذكور والإناث، كما في قوله تعالى: يا بني آدم، المراد من؟ الذكور والإناث. ويقال بني تميم، يعني ذكورهم وإناثهم. فقوله بني يشمل ذريته كلهم من ذكور وإناث. أن نعبد الأصنام والصنم، الصنم كل ما عبد من دون الله فإنه صنم. فمن اتجه إلى قبر وسأله وقال: يا سيدي أنقذني من هذه الورطة التي وقعت فيها، يا سيدي اجلب لي رزقا، يا سيدي هب لي ولدا، فهذا قد عبد الصنم، لأن الدعاء عبادة، كما قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فعبر عن الدعاء بالعبادة، وهذا يدل على أن الدعاء من العبادة. فمن دعا غير الله عز وجل من شجر أو حجر أو قبر أو شمس أو قمر أو ملك أو نبي فقد أشرك شركا أكبر يخرجه من الملة الإسلامية ويوجب له الخلود في النار وتحريم دخول الجنة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وعلى هذا فالذين يذهبون إلى عتبات القبور ومن يزعمون أنهم أولياء يدعونهم ويستغيثون بهم، هؤلاء مشركون خارجون عن دائرة الإسلام حتى وإن صلوا وصاموا، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا يجب على علماء المسلمين في أقطار الدنيا أن يبينوا لعوامهم أن هذا من الشرك الأكبر، وأنه ليس مغفورا لصاحبه حتى وإن صلى وصام، لأنه لا تنفع طاعة مع الكفر، ولكن مع الأسف الشديد أننا نسمع أنه يوجد في البلاد الإسلامية من يأتي إلى هذه القبور يستغيث بها ويستعين بها ويسألها كشف الكروبات دون إنكار، ولا أدري أيخفى هذا على العلماء أم هم مقصرون فيما يجب عليهم، أم يريدون أن يبقوا على كراسي الشرف والجاه حتى لا ينكروا على العوام. ولكن هذا والله لا ينفعهم، هذا لا يزيدهم من الله إلا بعدا، حتى وإن قربوا إلى عوامهم فإن ذلك لا ينفعهم. الواجب على علماء المسلمين أن يبينوا أن هذا من الشرك الأكبر المخرج عن الملة الذي لا تنفع معه طاعة. ولهذا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام سأل الله قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام مما يدل على أن هذا أمر خطير خاف منه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء. واعلم أن الشرك أنواع، شرك أكبر لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مثل إيش؟ كدعاء غير الله من أصحاب القبور والاستغاثة بهم والسجود للصنم والسجود للشمس للقمر للعظيم من رئيس أو ملك أو وزير أو غير ذلك، هذا شرك أكبر لا تنفع معه طاعة. فيه شرك أصغر ظاهر، شرك أصغر خفي. فالأقسام إذن ثلاثة: شرك أكبر، شرك أصغر ظاهر، شرك أصغر خفي. الشرك الأصغر الظاهر كل شرك لا يخرج عن الملة، يعني كل شرك، كل شيء أطلق عليه الشارع أنه شرك وهو لا يخرج من الملة فهو شرك أصغر. مثال ذلك قول القائل ما شاء الله وشئت، يخاطب إنسانا ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت فهو كائن مثلا، هذا من الشرك، من الشرك الأصغر أو الأكبر؟ الأصغر، إلا إذا اعتقد أن المخاطب له من المشيئة والإرادة والتصرف كما لله فإنه يكون شركا أكبر، لأنه اعتقد أن مع الله مدبرا للكون. ومن اعتقد أن مع الله مدبرا للكون فإنه كافر، إذ أنه لا مدبر للكون إلا الله وحده عز وجل، كما قال الله تعالى قل من يرزقكم من السماوات والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هؤلاء وهم مشركون يعبدون الأصنام يقرون بأن الذي يدبر الأمور هو الله عز وجل. إذن قول القائل ما شاء الله وشئت أو لله وأنت أو لولا الله وأنت، هذا من الشرك الأصغر. ومن الشرك الأصغر الحلف بغير الله، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الحلف بغير الله، أحسنت، الحلف بغير الله شرك أصغر، مثل أن يقول القائل وحياتك وحياة فلان والنبي وجبريل وما أشبه ذلك، هذا من الشرك الأصغر. فإذا قال والنبي قلنا هذا شرك أصغر وعلمناه وفهمناه أنه لا يجوز الحلف إلا بالله عز وجل باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، وأما غيره فلا يحلف به. فإذا قال إنه قد اعتاد أن يحلف بالنبي وأن ذلك يجري على لسانه بدون قصد، قلنا وإن كان كذلك يجب أن يكف عن هذا وأن يحلف بالله وأن يعود لسانه الحلف بالله. لو قال قائل إنه سقط في البحر ولولا أن فلانا أنقذه لغرق، ما تقولون في هذا؟ أيكون شركا أم هو جائز؟ نعم شرك، هذا الواقع، لولا أن فلانا الذي يعرف السباحة نزل في البحر وأنقذه لهلك. معلوم هو الذي خلق السبب. طيب أرأيت لو قلت لولا أني أكلت من هذا الطعام ما شبعت، السؤال هل يجوز أن يقول لولا فلان أنقذني لغرقت؟ يجوز ولا ما يجوز؟ أجب يا يجوز. بارك الله فيك. هذان قولان، القول الأول أن هذا من الشرك، والقول الثاني أن هذا جائز. والجواب أن هذا جائز ما دام يعتقد أن هذا سبب من الأسباب، وأن الذي قيض له أن قيض له هذا الرجل لينقذه هو من؟ هو الله. ولذلك يقول لولا أن فلانا أنقذني لغرقت، جائز. لولا الله وفلان أنقذني لغرقت، جائز ولا غير جائز؟ لولا الله وفلان غير جائز، لأنه جمع بين الله عز وجل وبين غيره بالواو الدالة على التسوية. طيب، لولا أن الله قيض لي فلانا لغرقته، جائز ولا غير جائز؟ هذا جائز ولا أشكال فيه، لكن الصورة الأولى هي التي قد تشكل على بعض الناس. لولا أن فلانا إيش أنقذني لغرقت، هذه تشكل على بعض الناس. ولكني أقول لكم في هذا قاعدة: كل من أضاف الشيء إلى سبب معلوم شرعا أو حسا فإن ذلك جائز. كل من أضاف شيئا إلى سببه الشرعي أو الحسي فإنه جائز، لأن الله سبحانه وتعالى ربط الأسباب ربط المسببات بأسبابها. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم سيد الموحدين لما تحدث بعض الصحابة عن عمه أبي طالب. عمه أبو طالب هو شقيق أبيه، وكان قد نصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودافع عنه حينما حضرته الوفاة، أعني أبا طالب. كان عنده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنده رجلان من قريش، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمة التوحيد، أن يقول لا إله إلا الله، ولكنه والعياذ بالله ختم له بسوء الخاتمة بسبب جلساء السوء. قال له الرجلان من قريش: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: هو على ملة عبد المطلب، وكان هذه آخر كلمة قالها. فقيل للرسول عليه الصلاة والسلام: ماذا فعلت بعمك أبي طالب؟ كان يحوطك وينصرك، يعني هل تشفع له؟ قال: إنه في ضحضاح من نار عليه نعلان يغلي منهما دماغه، أعوذ بالله، نعلان في قدمه ويغلي منهما دماغه من شدة الحرارة. قال: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. استمع، قال: لولا أنا. ومعلوم أن الذي وضعه في هذا الضحضاح من هو؟ الله، لكنه بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخفف الله عنه. والشاهد من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أنا. فإذا أضاف الإنسان الشيء إلى سببه المعلوم شرعا أو إيش أو حسا فذلك جائز ولا إشكال فيه. أما إذا أضافه إلى سبب موهوم لا معلوم فهذا من الشرك، مثل أن يلبس حلقة في يده يعتقد أنها تدفع الشر، يعتقد أنها تدفع الشر أو أنها تبرئه من المرض، فهذا من الشرك. أي شرك؟ أصغر أو أكبر؟ من الشرك شركا أصغر، لأنه أضاف هذا الشيء إلى سبب موهوم لا حقيقة له. ولو اعتقد أن فلانا الميت هو الذي شفاه من المرض، ماذا يكون؟ شركا أصغر أو أكبر؟ شركا أكبر، لأنه أضافه إلى سبب موهوم بل إلى سبب معلوم البطلان، لأن هؤلاء الأموات لا يملكون لأنفسهم شيئا ولا يملكون لغيرهم شيئا. طيب، إذا أضاف الإنسان الشيء إلى سببه المعلوم، كمل، شرعا أو حسا فلا بأس به، لكن لا يقرنه مع الله بالواو، فإن ذلك يقتضي التسوية بين هذا الشيء وبين الله. كم بقي عليه من اقسام الشرك؟ الشرك الأصغر الخفي، الرياء، أعاذنا الله وإياكم منه. الرياء يعني أن يقوم الإنسان يصلي لأن الناس يرونه حتى يقول فلان صاحب دين وعبادة، هذا شرك أصغر. هو يصلي لله، لا يصلي للناس، يصلي لله لكن يريد من الناس أن يقولوا فلان عابد لله. انتبه يا أخي، هذا ليس يريد أن تكون عبادة للبشر، لو أراد أن تكون عبادة للبشر لكان شركا أكبر، أراد أن تكون العبادة لله وأن يمدحوه على أنه إيش؟ على أنه عابد لله، هذا شرك أصغر. وهل سلم من ذلك أحد؟ نعم، الحمد لله، من رزقه الله الإخلاص الكامل سلم منه، ومن كان يريد الحياة الدنيا فإنه لا يسلم منه، لأنه يريد من الناس أن يصفوه بالعبادة والتقوى وما أشبه ذلك، هذا نقول إنه شرك، إيش؟ شرك أصغر خفي أو ظاهر خفي، لأن هذا محله القلب ولا يعلم ما في القلب إلا الله عز وجل. على كل حال، إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وكونه عليه الصلاة والسلام يسأل الله أن يجنبه ذلك فإنه يقتضي أن يجنبه الوسائل التي توصل إلى عبادة الأصنام، ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل وسيلة توصل إلى الشرك، لأن الوسائل لها أحكام ومقاصد. روي عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاءه وقال يا رسول الله إنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، فأنكر عليه. ما الذي أنكر عليه؟ إنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. الكلمة الأولى نستشفع بك على الله صحيحة، يعني نجعلك شفيعا لنا إلى الله عز وجل. نستشفع بالله عليك، هذه كلمة حرام، لا يجوز. لماذا؟ لأنه جعل منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام فوق منزلة الله، لأن الشافع دون منزلة المشفوع إليه، أليس كذلك؟ فإذا قال نستشفع بالله عليك معناها أنه جعل منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام فوق منزلة الله. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقال إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. لكن يستشفع بالخلق إلى الله ولا أو لا؟ يستشفع لكن بشروط. فقوله عليه الصلاة والسلام اجنبني وبني أن نعبد الأصنام فيه التحذير التام من عبادة الأصنام. قال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، إنهن يعني الأصنام، وأعاد الضمير إليهن بالتأنيث احتقارا لهن، أضللن كثيرا من الناس، وليس كل الناس، من الناس من اهتدى وعرف أن الأصنام لا قيمة لها وأنها لا تضر ولا تنفع، لكن كثيرا من الناس ضلوا بذلك. ثم قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. من تبعني فإنه مني، أي ينسب إلي تشريعا ومنهجا، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وهذا من حلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال ومن عصاني فإنك غفور رحيم. نوح عليه الصلاة والسلام قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وإبراهيم قال من عصاني فإنك غفور رحيم، لأن إبراهيم وصفه الله بأنه أواه حليم. أما نوح عليه الصلاة والسلام فإنه لبث في قومه كم 1000 سنة إلا 50 عاما، وكلما دعاهم ازدادوا إصرارا على كفرهم فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم إيش يعملوا؟ جعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا قوله، واستغشوا ثيابهم لئلا يروه، استغشوها يعني تغطوا بها لئلا يروا. بقي فيهم هذه المدة الطويلة، فأيس أن يكونوا أن يرجعوا إلى الدين، فقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ولذلك قال إنك إن تذرهم، هذا تعليل لدعائه بهذه الدعوة، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يرد إلا فاجر كفار. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. كلمة من لها معنى في اللغة العربية، يقول الأخ من للتبعيد، بارك الله فيك. ربنا إني أسكنت من ذريتي، فمن هذا البعض من الذرية؟ هي هاجر وابنها إسماعيل، أسكنهم في هذا. وأما زوجته سارة فإنها في أرض فلسطين، في أرض الشام، لكن هاجر وإسماعيل أسكنهما عليه الصلاة والسلام هذا البلد، بواد غير ذي زرع، يعني ليس وادي زراعة، لأنه كما تشاهدون بين الجبال وليست الأرض منبسطة فسيحة. ربنا ليقيموا الصلاة، أسكنهم ليقيموا الصلاة عند هذا البيت، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أفئدة يعني قلوبا تهوي إليهم أي تميل إليهم، وهذا الذي حصل، فإن الله تعالى قيض لهاجر وابنها قبيلة جرهم جاءت إليها ونزلت عندها، وتكونت من ذلك الوقت تكونت بلد مكة إلى يومنا هذا. نسأل الله تعالى أن يزيدها شرفا ورفعة، وأن يجعل قلوب المؤمنين تهوي إليها ويتفق على كلمة هي لا إله إلا الله. وإلى هنا ينتهي الدرس.